من قلبنا بنحبها أبدا ما تلقى زيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبرحب بحضراتكم في هذه الحلقة المميزة مع عالم جليل وداعية كبير أحبه في الله كثيرا، هو فضيلة الدكتور الشيخ نائب رئيس الدعوة السلفية فضيلة الدكتور ياسر برهان. مرحبا في الدكتور، منورنا. مش عايزة يعني أؤكد على معنى أشعر أنك يعني تلمسه مني، أن حبك في الله، وأن تعلمتنا في كتاب من كتبك وتصانيفك الكثيرة أن المحبة عبادة، في كتاب عبادة المحبة، يعني نسأل الله أن يجعل ذلك خالصا
وجهك الإيمان، الحب في الله والنور في الله،
نسأل الله ذلك. دكتور، يعني الهم الثقيل والأحداث متشابكة والتداعيات التي تخص الشأن المصري بعد الثورة، وخصوصا بعد حكم الدكتور محمد مرسي واللجنة التأسيسية وما جاء يجب كل هذا، ويعني شد المسلمين من قلوبهم ومشاعرهم، والذي أبدأ به قصة الفيلم المسيء وردود الأفعال والضوابط الشرعية والرؤية السلفية المنضبطة بالكتاب والسنة لكل حدث، وخصوصا هذا الحدث الذي يهم المسلمين أجمعين أيا كانت يعني جماعتهم أو انتماءاتهم. فضل الدكتور.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الفيلم ده بلا شك عمل إجرامي يدل على عجز من أنتجه وقام به، لا يستطيع مواجهة الحجة بالحجة، لا يستطيع مواجهة انتشار الإسلام. الإسلام أعلى دين في العالم انتشارا، وفي كل لحظة من اللحظات يعني يبلغنا من الأخبار السارة بدخول الناس في الإسلام. يعني الإخوة لسه امبارح بس سمع يعني فضيلة الشيخ سيد حماد في النشاط في أفريقيا إن في جلستين 2000 و2000 واحد أسلم،
في جلستين فقط،
جلستين يعني فقط 2000 واحد في جلسة واحدة و2000 في جلسة تانية.
هل هذا الدين دين ساحر يغزو القلوب؟
لا، هو دين
بأقل التكاليف،
دين يعني دين يوافق الفطرة الإنسانية.
نعم.
في نسخة منه موجودة جوه قلب كل إنسان.
الله الله، ما شاء الله.
فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. في مغناطيس بيجذب القلوب إلى هذا الدين، وفي نسخة منه موجودة والناس بتلويها علشان تتدين بدين تاني. زي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، في رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالحاجات أي ملة أخرى عايزة إدخال تعديل، لكن الملة الإسلامية، ملة الإسلام، هي أصلا فطرة الإنسان.
دكتور، هل تتفق معي أن يعني قوة هذا الدين و كونه من عند رب العالمين وهو الدين الحق الوحيد الذي هو على الأرض، هو الذي يعني يفتح القلوب، وإلا فواقع المسلمين يعني
ليس هو الذي يفتح
ينفر
القلوب
للأسف الشديد.
والله
يعني
سبحان الله، لكن الحق زي الشمس فينتفع بها كل الخلق. فظهور الإسلام يعني بمجرد ما يطلع الإنسان على الإسلام، ده مش معنى ذلك المسلمين يقصروا في السلوكيات أو في الأخلاق أو في بيان هذا الدين وفي الدعوة إلى الله، ده واجبهم.
لا، ينبغي أن يكونوا موقعين عن رب العالمين
بلا شك، ولا بد أن يكونوا أسوة حسنة تجذب قلوب الناس وتفتح قلوب كثير، بدل ما يبقى نعمل لهم أزمة ومعادلة صعبة في أن هو يفهم أن ليس كل ما عليه المسلمون هو موافق للشريعة.
نعم.
لا، ده في اختلاف. لا، طب نعمل معادله سهله ان المسلمون هم يطبقون الاسلام ويعيشون بالقران على وجه الارض.
نعم.
ده الواجب. لكن عموما الاسلام فعلا هو القوه يعني الفطريه اللي موجوده التي تدخل وتغزو قلوب الناس، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. وذلك انا الفيلم ده ينطبق عليه ما قال الله عز وجل في عائشه رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دون مش مننا صحيح بلكنه خير لنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم الله عز وجل حكما قاطعا إن شانئك هو الأبتر. فلا بد أن ينقطع من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ترتب عليه أول خير كثير جدا. تفجرت ينابيع الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم في قلوب ملايين المسلمين. ثم ناس كثير قوي بتتشتم بس ما فيش حد بيفجر ينابيع الحب إذا سب أو إذا طعن فيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي من معجزات النبوة والله من دلائل النبوة.
يعني ليست هذه المرة الوحيدة وربما أسأل الله أن فعلا يبطروا ويقطع دابر القوم الذين ظلموا ولا يكرروا الإساءة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
يجب أن نبغض الفعل قطعا يقينا ولكن نرى حكما من ورائه
وتتجلى سنن الله سبحانه وتعالى من خلال ما نظنه شرا. فإذا
يجعله الله عز وجل بقدرته وحكمته وعلمه وشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة خيرا. ان ربنا على شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ان هم ييجوا يشوف سكة كده عشان يبعدوا الناس عن دينه والناس تروح جارة كده الى الدين مرة اخرى. والناس كتير جدا ما كلش سمعوا عن الاسلام ولما المسلمين بيعملوا العمايل دي ويحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يترتب على ذلك يقولوا طب ما عايزين نعرف ايه الدين ده وايه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وايه سنته صلى الله عليه وسلم وما هي المبادئ التي دعا اليها. يكفي ان كان 110 الف نسخة قرآن وزعت في لندن بس
في الاحداث
بعد الفيلم على طول 110 الف.
وحضرتك ذكرتنا ان هناك في حلقات قديمة سابقة ان بعد 11 سبتمبر بدأ الناس تلتفت.
احنا ما بنقولش ان كلام الناس نطلبه ولكن زي ما بنقول ان ربنا يقدر من ورائه الخير. ولذلك نحن نستغل الفرصة في الدعوة الى الاسلام والدعوة الى يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض من يبغضه ويشنأه ويعاديه وانه لا يتحقق ايمان الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب لله عز وجل وكفر به وشرك به. إزاي؟ لأنه عبد الشيطان الذي أمره أن يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل في كتابه محمد رسول الله فليقول ليس برسول الله قد كذب الله. لا يكون مؤمنا بالله قط من كذب الله عز وجل من كذب رسول الله. أنبياء الله جميعا نحبهم وعليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن نرضى بالطعن في أحد منهم. وده لابد أن نبينه للناس
جزء من عقيدتنا.
أيوة علشان برضو بعض الناس يفتكر إيه إن إحنا عايزين نهين أنبياءهم كما أهانوا نبينا. أعوذ بالله. إهانة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم أو إهانة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل
كفر بواح في عقيدته
طبعا وكذلك ما أنزله الله عز وجل من الكتب لابد أن نظل نعظمه وما نقل من الحق في هذه الكتب لابد أن نصدقه لأن ربنا أنزل الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. ففي أجزاء فيها تصديق. ولذلك يعني أنا لم يعجبني أبدا أن البعض مزق الإنجيل. نحن نعتقد أن الإنجيل والتوراة كلهما فيها تحريف ولكن لا يعني أنه ليس فيها شيء من الحق. فيها أشياء من الحق ولذلك لا يجوز أن احنا نسعى إلى إهانة هذا الكتاب مجملا لما يتضمنه من الحق ولأن فيه اسم الله وأسماء الأنبياء. يعني في الحقيقة يعني في أجزاء هي عقيدة أهل الإسلام وليس عقيدة لا اليهود ولا النصارى. على سبيل المثال موجود في إنجيل يوحنا على سبيل المثال قول المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يناجي الله عز وجل إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. طب دي عقيدة مين؟ لا إله إلا الله عيسى رسول الله.
سبحان الله.
لا عقيدة اليهود ولا عقيدة النصارى. دي عقيدة أهل الإسلام. فمثل هذا احنا بنقول كل الأنبياء عندنا. عشان كده بقول عبارة إلا رسول الله فيها وانا عارف طبعا يعني مقصد من قالها لكن في الحقيقة لا فيها تجاوز. لا إلا رسول الله وإلا كل الأنبياء وإلا ما هو أعظم الرب سبحانه وتعالى. فإلا دي يعني إيه يعملوا أي حاجة إلا أن تطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولا تطعنوا في واحد من الأنبياء ولا واحد من الملائكة ولا في ذات الله عز وجل ولا في الشرائع ولا في اليوم الآخر. لا يمكن الطعن في شيء من ذلك.
يعني رسولنا خط أحمر وعيسى خط أحمر أيوة وموسى خط
كل
يعني الرسل. هذه مسألة لا نفرق بين أحد من الرسل
يعني. الله هو ده الحق فعلا أن احنا كلنا يعني لابد أن نكون أمورنا منضبطة غضتنا منضبطة بالشرع غضتنا منضبطة بالشرع
نعم. طيب يعني قصة الـ 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 كما كان ينادى سابقا وما زال أظن ما يسمى بالحوار بين الأديان للرؤية السلفية للمسألة دي أولا ثم نعقب
على العنوان والحقيقة الحوار بين الأديان من أجل أن أدعوهم إلى الإسلام وبين لهم حقيقة الإسلام أتحاور معهم كما قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون طيب هو ده الحوار لكن حقيقة ما جرى من حوار كان يهدف إلى إيه إلى التركيز على الأجزاء المتفق عليها من الأمور الإجمالية أو الأمور التي اتفقت عليها
الأخلاقيات
والسكوت عما يفرق بين ربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام ما ينفعش الحوار بين الأديان يتحول إلى المساواة بين الأديان
لا دي نقطة مهمة لأني أنا شايف إن في دكتور اسمح لي بهذا الصدد يعني إن في دعوات بعد قصة الفيلم المسيء وبعض الأفلام العربية التي اتهم بعض ممثليها بأنهم بازدراء الأديان بالغمز واللمز هنا أو هناك فكرة الدعوة لتدشين قانون يمنع ازدراء الأديان أنا أخشى أن كلمة ازدراء الأديان تغلق باب الدعوة دعوة الإسلام
لغير الأديان وما سوى الإسلام ليس بحق
كيف ترى هذه
أنا طبعا نحن أولا قضية الاحتقار والاستهانة يعني ما شاء ما أنزله الله عز وجل أمر لا يجوز لكن أنا بقول إن الألفاظ
بمعنى السب يعني ولا تسبوا الذين
نعم وكذلك إن زي ما قلنا مثلا ما حدش يروح جاي مثلا يقول لك أنا أتبول على الكتب المقدسة لدى الآخرين إحنا لا إيه هذا أسلوبا لنا مما
أو يعتدي على كنيسة وعلى
أو نحو ذلك طبعا هو الجزء الاعتداء ده ممكن نفصله أكثر لأن ده أمر مهم لكن الكلمة بتاعت الزراء الأديان على فكرة في قانون موجود عندنا في ذلك ولكن ممكن الباب يتوسع ويجعلوه إن اللي يقول على إن ما سوى الإسلام باطل يقول لك تزري الأديان احنا لازم نكون كلام
وبالتالي لو وجدت آية في مناهج التعليم في سياق مثلا درس لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ده ازدراء الأديان أنا أخشى من هذا
نلتمش قال لك إن السبب في الأحداث دي إن تهمة غير المسلمين بالكفر ربنا سبحانه وتعالى نحن نكفر باعتقادهم وهم يكفرون باعتقادنا ده أمر ده وبعدين ربنا سبحانه وتعالى الذين أنزل في كتابه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح مريم
في ناس عن عمد او عن غير عمد بتقصد او ترمي الى هذا التلبيس يا دكتور ان لا تفرق بين القضية بيننا وبين الاخرين او اهل الكتاب اليهود او النصارى ذات مستويين ما داموا معنا في بيعيشوا معنا ومسالمين لنا لا ينهاكم الله ان في مستوى عقيدة هم عندنا كفار كما نحن عندهم كفار ومستوى معاملة
نعم. هو ده الذي التعايش السلمي
عشان يعني
هو ده الواجب وده المهم جدا ان مجال التسامح هو مجال المعامله وليس مجال الاعتقاد
نعم.
يعني هو من حقنا ان احنا نتسامح حتى في اعتقاد
وبالتالي لا نكرهه على اعتناق الاسلام اللي ندعوه
ده من ضمن المعامله اننا لا اكراه في الدين انا ما لا ارغمه على ان يترك عقيدته ودينه وملته ولكن في نفس الوقت لا اقول له ان الرشد والغي سواء لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
انا بقول الكلام ده يا دكتور اسمح لي وحضرتك انت اكيد يعني حاولوا ان يجروك وكثير من الدعاء في مثل هذا احيانا تكون في احداث ما يسمى بالفتنة الطائفية او كذا او كذا فيستضيفوا مثلا في الدكتور ياسر برهام في بعض القنوات من زملائنا القنوات الاخرى يعني فيجي في وسط الأسئلة المذيعة يسألك طيب المسيحي تعتبره كافر ولا يعني سؤال غريب وغير مطروح يعني
على الحقيقة بقالهم حضرتك مثلا سنين طويلة عقود من الزمان الناس تسمع أن الكل مؤمنين وبالتالي فحصل عندهم لبس ونسيوا إن الدين عند الله الإسلام ونسيهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين فأصبح كثير من الناس يحتاج إلى أن يبين له الأمر ولذلك احنا لا نخجل من عقيدتنا ولا نعبأ بأي أمر يخالف ما جاء به القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
أعتقد اسمح لي دكتور مصطلح كلمة لا نخجل ربما يكون مصطلح متراجع. نحن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة إلى
عقلتنا. الله خيرا. جزاك الله خيرا. أنا بس عايز أقول إن في ناس عايزة تكتم أجزاء فأقول لا ده مش أسلوبنا. الحق نقول
من باب المجاملة.
أيوة بالضبط.
بل ومن باب حرمان الآخر من أن يتعرف على الحق بالزبط. يقبله أو يرفضه
قصة تانية. الحقيقة دي قضية ظلم للبشرية.
نعم.
أنا لما أقول له أنت صح وأنت رايح الجنة وفي الحقيقة أنا شايفك رايح سكة تانية شايفك رايح النار. واحد ماشي في سكة وهيقع في حفرة من النار أقول له توكل على الله. سر على بركة الله. أنت على طريق الحق يبقى أنا كده.
أنا برتكب خيانة مرتين. خيانة لديني. وخيانة لهذا المسكين
لهذا الإنسان لأن من حقه أن يعرف الحق وهيجي يمسك في يوم أنا في رقبتي ويقول لي أنت ما قلتليش أنت قلت لي أنت صح ده إحنا ما فيش فرق بيننا لا الأمر ده أمر واضح وأجلي بإذن الله تبارك وتعالى ويعني ولكن في نفس الوقت أنا سأضرب له أحسن الأمثلة في حسن المعاملة طالما لم يحاربنا في الدين في العدل القسط الإحسان أيضا في المعاملة نشر الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي نفس عدم الإكراه في الدين يمارس يعني ما يراه من عقيدة وعبادة بشأنه طالما لم يخالف حدود المجتمع في هذا الباب والضوابط يعني زي واحد النهارده بيقول لي إقامة دور العبادة قلت له هو ينفع إن إحنا مثلا نيجي مثلا كده في وسط مثلا شهر أصل عيني ونعمل مسجد ولا لازم تتنظم قال لا ما ينفعش قلت له خلاص بقى تتنظم يبقى ما تجيش تقول لي ان من ضمن الحريه ان اي حد يقيم اي دار عباده في اي مكان بدون ضوابط لا لابد ان ايه ان مش تحت ستار حريه ممارسه الشعائر ان هو يروح جاي عامل دور عباده بغير انضباط بالقانون او بغير ضوابط الشرع في هذا الباب
اسمح لي يا دكتور انا مش عارف ليه ما بسمع كلمه دور العباده دي بقلق يعني هذا المصطلح الغامض مش فاهمه انا اعرف الكنائس ما هي موجوده والمساجد موجوده المعابد الأديرة اليهود يعني مش موجوده
طيب
يعني يجي بقى البهائيين يطالبوا بالحريه ويعملوا حاجه المعرفش عبدت الشيطان والعياذ بالله ما احنا مش ضامنين بكره ايه
اللي في ذلك ولذلك هو في ماده في الدستور بنص على انها اتباع الشرائع السماويه بس
الكتب اللي لها اصول
اتباع الشرائع السماويه هي اصلا هو دين سماوي واحد وشرائع متعدده
نعم
وبيقبل اتباع الشرائع السماويه لكن الاديان التي يعد اصحابها مرتدون ليس لهم ان يقيموا دور عباده
ده كلام موجود في القانون المصري
لا في الدستور الجديد
الدستور الجديد اللي
في الدستور الجديد
احنا هنجيله بقى في بعض الامور طيب انا مش عايز اغادر موضوع الفيلم المسيء لاصحابه انا ما بحبش اقول مسيء للرسول لان الله كفينا ان كفيناك المستهزئين يعني وهو والاساءه باينه يعني كل الدنيا كلها قائمه على فهو اساء لاصحابه يعني انا يعني من الاخبار الطريفه والجميله اللي قراتها النهارده فكره لا تحسبوه الايه شرا لكم ان رابطة الطلاب الليبراليين بالإسكندرية تعكف على يعني عمل فيلم وثائقي اسمه محمد رسول السلام بالإنجليزية يعني دلالة الخبر ده عندك
ايه جميل والله ان هو انا بقول دي من دلالات ان هو انفجار ينابيع الحب من قلوب الجميع حتى اللي بيقولوا بيسموا نفسهم الليبراليين على فكرة حكاية الليبراليين دي ناس كتير قوي مش فاهمين يعني ايه الليبراليه اللي احنا بننكرها
نعم.
الليبراليه بمعنى الحريه انا كنت لسه بقول احنا احرار مع بعضنا
نعم.
موافقين على الحريه دي على الليبراليه دي لكن مش احرار مع ربنا احرار مع ربنا احنا اتخلقنا غصب عننا حد استشير وهو جاي
ابدا بامر الله
امر الله قلبنا بيدق بدون اراده منا الدم بيجري في عروقنا بدون اراده منا وهتخرج ارواحنا بدون اراده منا فاحنا مع ربنا عبيد مملوكين هو الرب ونحن العبيد المملوكون فما فيش واحد يقول انا حر مع ربنا انت مش حر مع ربنا
الايه واضحه تقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ما بين هذا وذاك ما بين الخلق وبين الرجوع في شريعه ومنهج ورسول وكتاب يعني لو ان ده مش موجود يبقى خلاص كله ليبرالي كله بالمفهوم الغربي
للليبرالي نعم وذاك بقول او كتير من شبابنا يظن الليبرالية هي الجزء اللي احنا متفقين معه فيه اللي هو احنا محدش يستعبدنا من بعضنا البعض مفيش حاكم يستعبد محكوم مفيش كبير يستعبد الصغير أو غني يستعبد الفقير أو العظيم يستعبد من ليس له وظيفة مشهورة، لكن إحنا بنقول بنتكلم إنها مع ربنا سبحانه وتعالى كلنا عبيد، لازم نلتزم بهذه الشريعة.
هو ممكن يعترف بهذا الكلام طبعا كلنا عبيد لله، لكن يبدأ الخلاف إيه لما نتكلم في قوانين وحدود وشريعة.
يعني إيه عبيد؟
هنا بقى
يعني
تفسير
العبد عبيد. يعمل إيه مع كلام سيده؟ يلتزم به ويطيعه، ولا يقول لا ده هو ماليش دعوه بيه؟ ولا وذلك الماده بتاعت الساده لله انا لا ادري لماذا يعترضون عليه.
ما انا عايز اقول لحضرتك، واحنا الكلام بقى بي بي بينقلنا يعني بشكل مسلمات يعني ومتواليات، زي فضلتك كداعيه من رموز الدعوه السلفيه التي تعمل على ضبط الامور بميزان الكتاب والسنه، بتتحاور مع الأطياف المختلفة والألوان السياسية والأجندات، مش عايز أقول أجندات الكلمة دي وحشة، يعني التنويعة السياسية المختلفة في اللجنة الدستورية، وأكيد هناك بتحصل نوع من
المناقشات
والتضارب. هل تكلمهم بلغة الداعية من العبودية ومفهوم الحرية من خلال دخولها في مفهوم العبودية، ولا سياسة بحتة؟
لا لا الاثنين مع بعض بلا شك، لان احنا احنا يعني ثوبنا لا يمكن ان نغيره. ولكن في نفس الوقت بنحاول نقرب البعيد عشان الناس تفهم ايه المقصود. يعني على سبيل المثال لما جيت كلام على الشورى، ان احنا عايزين نقول مصر دولة نظامها يقوم على الشورى، قالوا الديمقراطية، فالمهم في الآخر قالوا نقول ديمقراطية تقوم على الشورى. طب وليه كلمة الشورى؟ نقول لهم يقولوا مش مفهومة. نقول لهم ازاي مش مفهومة؟ تفهموا اللاتين مش عربي. نوضح بعد ذلك ان كلمة الشورى عشان نوضح ان على سبيل المثال ان الديمقراطية كفلسفة، الديمقراطية كفلسفة بتسمح باعطاء الشعب حق التشريع مطلقا، حتى لو حرم الحلال وحلل الحرام. وذاكروا زمان او في يعني في العهد السابق يختبروا الاسلاميين لو ان الديمقراطيه جاءت برفض الشريعه تعملوا ايه؟ احنا لا يمكن ان نقبل برفض الشريعه، ولو ان الشعب كله رفضها يبقى الشعب ده يحتاج الى دعوته الى الاسلام.
ولكن الشعب عبيد رب العالمين.
ولكن انا بتكلم على ان 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 احنا بنقول لان الشعب ليس من حقه ان يشرع خلاف الشريعه، فاحنا عايزين نضبط الديمقراطيه بأنها لها آليات في انتخاب الرئيس، في عزله، في الإنكار عليه، في محاسبته، وكذلك العلاقة يعني مع الحكومة بصفة عامة. ولكن في نفس الوقت كل ده
نقولها صراحة أسلمت المفاهيم الغربية في عالم السياسة والحكم اللي يمنع
الشورى. دائرة الحوار فيها ليس في ما يصادم النصوص. الناس بتتشاور في إيه؟ هنعمل بالآية ولا ما نعملش؟ لا يمكن هنعمل بحديث ولا نعملش، لا يمكن هنحرم الحلال.
اذا انتوا بتخافوا قوي انك تغادروا هذه المصطلحات ما دام فيها تفسيرات مخالفه.
ايوه،
عشان ما يحصلش في التطبيق
بالظبط. ولا نرضى باطلاقها، احنا عايزين نقيدها برضو بضوابط. فعشان كده قلنا ديمقراطيه ماشي، بس لازم نضيف اليها يقوم على الشورى.
وده ربما يفسر
منضبطه بالشريعه.
نعم، ربما يفسر برضو امر بيتساءل عنه يمكن الشارع اللي هو بعيد عن تفاصيل السياسه، مع احترامنا للجميع يعني على الراس، الناس بتوع اللجنة التأسيسية دول هيخلصونا امتى من الموضوع ده؟ طولوا قوي، فبرضو ده سؤال مطروح.
والله بس هو في جهود بيبذل في هذا الباب، بس فعلا برضو ما زالت المشكلة في صراع داخل المجتمع المصري بين الاتجاه الليبرالي الغربي وبين الاتجاه الإسلامي.
الوقت مفتوح لهذا
الصراع؟ لا طبعا، المفروض ان هو يخلص،
وفي احداث يومية وفي دستور هينبني عليه.
لا شك انه لازم تتحل المشاكل، ولكن في الحقيقة هناك كما ذكرت من يصر على كل من يتفق على شيء يرجع يكرر الكلام مرة ثانية فيه.
طب يعني نفسر ده بايه؟ مش عايزين ندخل في نظرية مؤامرات. الناس لها حق، كل واحد لها حق يعني يفرغ ما في جوعبته، لان ده دستور مصر. مش
العالم كله بيبص على المادة التانية دي، بيبص على قضية السيادة لله، ان وعلى السيادة معنى حق التشريع. زي ما قلت الديمقراطية، انهي ديمقراطية اللي هنقبلها؟ الديمقراطية بتاعت اللي هي نزاهة الانتخابات وممكن محاسبة الحاكم ونحو ذلك، وليس ان الديمقراطية حق تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله.
يعني انتم كدعوة سلفية او كاسلاميين في اعضاء في اللجنة التأسيسية، القضية بالنسبة لكم مش مجرد مصطلحات تمرر يعني؟
لا لا،
لأن بعض أنا سمعت بعض ربما من ينتمون إلى التيار الإسلامي يقول لك إن يعني السلفيين يعني متشددين شوية في قصة السيادة للشعب، وإحنا بنفهمهم باعتبار إن هم مستنيرين، ما هو معروف السيادة للشعب لا في آليات الانتخابات وكذا وكذا، لكن طبعا ما حدش
يختلف على السيادة للشعب. الموضوع ده اتحط أصلا ليه في الدساتير الأوروبية وانتقل إلينا، لأن الدساتير الأوروبية كانت ثورة على الثيوقراطية، على الدولة الدينية.
نعم.
التي تجعل السيادة لله معناها للحاكم، وأن الحاكم يعبر عن صوت الرب، وأن كلامه هو كلام الرب، وحكمه حكم الرب، سواء الحاكم الديني اللي هو البابا أو نحو ذلك، أو الحاكم الدنيوي اللي هو الإمبراطور. فهم قالوا لا، ده احنا نلغي الكلام ده كله ومفيش سيادة لله، ففي اتعقدوا من الكلمه دي. فجابوا السياده للشعب وحده كمان. فاحنا نقول لا، السياده بمعنى التشريع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. يقول لك هو دي فيها شك، ايوه، ما انتم بتنزعوا فيها، لان انتم لما تقولوا ان التشريع حق الامه بدون ضوابط وعايزين مبادئ بس اللي هي المبادئ الكليه زي ما بتسموها بعض الوثائق زي وثيقه الازهر، حطوا فيها المبادئ الكليه. انا بقول الله، ده انت كمان مش مبادئ، مبادئ كليه يعني، كلية يعني بقى الحرية والمساواة، واللي بعضهم بيقولك ودي موجودة عند البوذية والهندوسية واليهودية والمسيحية. طب ما تسميتها ليه مبادئ الشريعة الإسلامية بقى؟ إنها كلها هي المبادئ الكلية بهذا الاعتبار. يبقى الكرامة الإنسانية، طب موجودة عند الثورة الفرنسية، ما الكرامة الحرية والعدالة والمساواة موجودة عند الثورة الفرنسية.
مصطلحات جميلة موجودة في العالم كله، لكن تفسيرات بقى
بالضبط كده. العدل هو شرع الله عز وجل، عشان كده بنقول لا، احنا عايزين الشريعة الإسلامية بما أنزلها الله. وهي في الحقيقة عشان بطمن برضو، ان هي متضمنة للتدريج، هي متضمنة لمراعاة المصالح والمفاسد والقدرة والعجز واستيفاء الشروط. يعني احنا هنقيم حد الرجم مثلا ولا قطع السارق بشهود ليس عدولا بمجتمع، لو تيجي تدور في العدول اللي فيه عشان بميزان العدالة الشرعية ستجدهم معدودين. يبقى لابد المجتمع يتربى، هي لوحدها متضمنة لذلك، هي متضمنة ان انت مش هتقبل شهادة واحد على سبيل المثال تارك للصلاة، عشان يعني لو تحريات المباحث مثلا جابت تحريات ان فلان ده سرق ويستحق قطع اليد، هنقول هذا الكلام. لو ما كانوش اللي عملوا التحريات دول عدول وثيقات، مش هتقبل ايه شهادتهم، فتلقائيا مش هيطبق الحد الا بعد تغيير حقيقي في المجتمع. والحد موجود، بس هو هياخد وقت لتغيير المجتمع عشان يوجد العدول اللي هيشهد.
لكن على الاقل نضمن ان القواعد تبقى قواعد سليمه لا تصادم الشرع، ومن ياتي حتى لو فتره حكم
بضوابط الشرع.
نعم.
بضوابط الشرع في تدريج، مفيش خوف. فالقضيه في الحقيقه مجهود ضخم جدا، بس ربنا ييسر ان شاء الله يتم على الخير. بس عايز دعاء واوصي كل من يسمعني وكل من يشاهدنا ان يدعو الله عز وجل ان يحفظ مصر بالاسلام.
امين يا رب العالمين. عايز ارجع تاني لموضوع ردود الفعل على الفيلم المسيء، عشان برضو الانسان مسؤول عن اقواله وافعاله وحركاته وما يسمى بردود افعاله، مثمنة ومقدرة غضبة المسلمين لرسولهم صلى الله عليه وسلم خصوصا يعني هذا الفيلم البذيء. يعني فكرة الجدل الذي ثار حول هل يجوز رؤية هذا الفيلم، بعض العلماء قالوا يجوز لمعرفة الشر ومقاومته، وبعضهم منع خصوصا لفجاجة ما يطرح.
أنا أرى أن هذا فتح باب شر. اولا في مناظر قبيحه جدا، ما هي معاصي لوحدها.
نعم.
فضلا عن الكفر اللي فيه. وبعدين هذا الامر انما قد يحتاج الى النظر فيه بعض اهل العلم المتمكنين للرد عليه، او المتخصصين لبيان الرد عليه، وليس انه يطرح للعامه
وعلى الشباب
طبعا بلا شك ان هذا تجرئه،
يحدث فتنه.
طبعا بلا شك وتجرئه. ولذلك انا اقول لا يجوز النظر الى هذا الفيلم الا لمن كان يعني متخصصا من اهل العلم من اهل التخصص للرد على الشبهات الموجوده، وليس كل احد ينظر في هذا الفيلم، ولا بد انه يكون في انضباط في هذا الباب. وفي الحقيقه اهماله ومنعه لو كنا نتمكن، لولا انه انتشر لكان الامر ده هو الذي يعني اولى بهذه الخزعبلات.
طيب، إذا كان مؤمن آل فرعون يعني واجه دعوة في مقابلة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، فهناك دعوتان يعني متقابلتان طول الوقت، الحق والباطل. فكيف إذا كان أهل الحق كسالة وأهل الباطل أكثر نشاطا، سواء في الميديا أو الإنتاج الأفلام أو كذا؟ هل ترى أن إحنا محتاجين فعلا أن نستخدم هذه الآلة لأنها لغة جديدة يعرفها الشباب، يعني تساعد طبعا الدعوة التقليدية في المنابر وفي المساجد وخلافه، وهي طبعا
الوثائقية دي هتبقى فرصة عظيمة لتعريف الناس بالإسلام في كل مكان. ويعني مسألة بقى يعني عمل فيلم روائي في هذا الباب، أنا حقيقة سيتجنب بلا شك يعني تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثيل الصحابة رضي الله عنهم الكبار خصوصا، بل الصحابة عموما على الراجح.
نعم.
وهذا أعتقد يعني أن الأفلام الوثائقية سوف تغني عن ذلك.
الأفلام
الوثائقية لو استطاعوا أنهم يعملوا فيلم منضبط بضوابط معينة في هذا المقام الآخر يعني، وأنا أظن أن الأزهر له فتاوى مهمة في هذا الباب في عدم جواز تجسيد الأنبياء، يبقى الأمر ده محل اجتهاد.
والله أنا يعني بشوف الشباب الغيور وجنود مجهولين على اللي هم بيجيدوا مسألة المونتاج والجرافيكس والحاجات دي، شفت حاجات بيجهزها بعض الشباب بيستقوها من السيرة ويعملوها بشكل فني تثير العواطف وتثير الحب. منها مثلا الرواية الله أعلم بصحتها ان عارضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أردت أن تكون ملك ملكناك، فيجيبوا مثلا شفت فيلر بهذا الشكل ربما يمكن يظهر في الأيام اللي جاية، قصر كبير جدا وترجمة بالإنجليزي يعني
من غير ما أجيب شكل
ماذا لو عرض عليك هذا القصر، ماذا تقول، ماذا لو عرض عليك أجمل نساء الدنيا، ماذا هذا محمد عرض عليه كل هذا فتثير. فعجبني الحياة الموضوع
فكرة جميلة.
وهو وأفكار كثيرة فكرة حقيقة جميلة الشباب يمكن
هم
في المقدمة
يا رب.
عشان ربما نسأل الله ألا يكون يتم، لأن أهل الباطل لن يسكتوا عن الإساءة ولا يزالون يقاتلونكم بنص القرآن، مسألة ردود الفعل زي الاعتداءات على السفارات البلاد المسيئة ضبط الشرع عشان الدنيا ما بتهدأ الناس بتسمع بشكل أوضح وأكثر عقلا.
والله احنا بنقول غضبتنا لابد أن تكون منضبطة بالشرع. نحن نغضب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا نتجاوز الحدود، لا نعاقب من لم يرتكب هذا الجرم ولم يرضى به بل استنكره ولم يقره ولم يشارك فيه ولم يعاون عليه. يبقى احنا نقول دلوقتي البعثات الدبلوماسية، وانا اقول كلام واضح اقوله يعني ليس لاجل مجاملة لاحد، ولكن البعثات الدبلوماسية هم رسل بلادهم الينا، ونحن نرى ان وجود هؤلاء الرسل او هؤلاء السفراء واصحاب البعثات الدبلوماسية مصلحة للبلدين معا، ولا بد أن يكون لنا علاقات مع دول العالم
حتى ولو أساءت هذه الدولة تبلغ عن طريق سفيرها.
أولا الدولة نفسها أمريكا مثلا تبرأت من أن تكون هي التي أنتجت الفيلم، هي بتقول الناس من رعاياها وهم في الحقيقة من أقباط المهجر أو غيرهم ممن عاونهم. لكن أنا بقوله ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، والسفراء دول لو إحنا مش عايزينهم نردهم إلى مأمنهم يوم نلاقي المصلحة في قطع العلاقات، يبقى نردهم الى مأمنهم.
ودي آلية موجودة في السياسة، طرد السفير او
بالضبط كده يعني اغلاق السفارة، قطع العلاقات. لكن يوم ما نكون مصلحتنا في كده، لكن قتله، ضرب المكان السفارة ونحو ذلك، محاولة الاقتحام، اخذ مثلا ممتلكات من داخلها، لا هذا الامر لا يجوز، انهم مؤمنون لانهم مؤمنون وبالتالي لابد ان نراعي العهود.
اذا هذا يعني نستخرج من هذه الفتوى وهذا الحكم ان يجب على الجنود الحراس هذه
ان يحموا هذا المكان،
ان يحموا.
صح.
طب من يقاومهم؟ وبعض الشباب بيسأل طب حكم من يقتل في هذه المعركة؟
ومن الذي افتاك بانك تقتحم؟ التعبير السلمي او المظاهرة السلمية لن يترتب عليها شيء من هذا. لماذا تقترب وتحاول؟ دول اخوانك اللي واقفين، الشباب الجنود اللي بيحرسوا دول اخواننا، انت عايز تضربهم عشان تقتحم هذا الامر مخالف للشرع. فكون هو يقتل يعني حقيقة يعني قد قتل نفسه وعرض نفسه للقتل في غير ما شيء
التهلكة في غيره يعني لا يعد جهاد ولا يعد نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا صحيح نيته كذلك, لكن كم مريد الخير لا يبلغ.
نعم أنا قلت في هذا لن تنصروه بتكسير السفارة.
نعم
ما كانت الأخلاق رميا بالحجارة.
ما شاء الله.
قوموا انشروا دين الحبيب محمد رمز التقدم والهداية والحضارة.
ما شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بتنقل فرصة مع فضلتك في أمور كلها تمس الواقع. بنلاحظ الآن أو في هذه الفترة القصيرة خصوصا بعد سفرات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى بعض البلاد ومحاولة فتح مجالات الاستثمار في مصر, ملاحظ جدا تنامي الإضرابات والاعتصامات وهكذا. أنا عايز بس يعني رؤيتك من خلال قربك من يعني أروقة الحكم والتأسيسية وتلتقي يعني إلى حد ما قراءتك لهذه الأمور, هل هذه حاجات للناس انفجرت أم هذه يعني شغل الفلول زي ما بيقولوا في إيه القصة محتاجة قراءة؟ لكن اسمح لي أخذ هذه الإجابة معنا فاصل. طيب فاصل سريع ونعود إلى دكتور ياسر برهان.
الأماكن كلها أبدا ما تلقى زيها للنساء عيون البشر شمس الحضارة والقمر من قلبنا بنحبها أبدا ما تلقى زيها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية برحب بحضراتكم ومرحب بضيفي الكبير والكريم فضيلة الدكتور الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. برحب بحضراتكم مجددا دكتور, الله يكرمك دكتور. كنا بس حضرتك يعني قبل الفاصل عن تنامي الإضرابات والمظاهرات. معروف ان الحالة صعبة والناس طبعا يعني في ضغط شديد ونطلع من موسم ندخل موسم آخر والمدارس وخلافه, لكن في لوحة مرسومة بنشوفها برضو كلنا ان ده مرتبط بمحاولة الدكتور مرسي رئيس الجمهورية يسافر هنا وهنا يفتح أفاق للاستثمار, تفجير الوضع وحرق الأرض, ودي طبعا مسألة يخاف منها أي مستثمر حتى لو كان في عقود أبريم. طيب لما بلدك ما شوف دولة لما الدنيا تستقر أجي وما فيش أمن,
بلا شك
التفسير السياسي والشرعي للمسألة برضه.
نعم هو بلا شك يعني أنا أظن إن يعني بلا شك إن في طبقات يعني محرومة كتير وفي ظلم واقع عليهم بقالوا سنوات طويلة بل عقود.
نعم
وإن هم ربما يشعرون بتباطؤ الحكومة مثلا في اتخاذ المواقف الضرورية لعلاج الأمر, لكن في الحقيقة الأعباء كثيرة جدا. يعني واحد يعني يدعو الله عز وجل أن يوفق الدكتور مرسي والحكومة وكل مسؤول ومن دون ذلك وكل من تحمل مسؤولية إلى أن يعني يفعل ما فيه الصلاح والسداد للبلاد. فأنا بقول إن الصح من جهة يعني الناس بلا شك يعني لن يمنعوا من ممارسة حقهم في المطالبة بالحقوق, ولكن لابد أن يكون الأمر في ضوء مراعاة المصلحة العامة للبلد وليس إن أنا بدور على مصلحة الفئوية فقط. ومن الجهة الشرعية لابد أن يكون أي إضراب لازم يكون مرتبط بعدم الإخلال بالعقد. أعني إذا كانوا عقود مشاهرة يعني كل الناس تأخذ مرتباتها بالشهر, فلو الإنسان دخل في الشهر الذي بدأ ولو يوما واحدا يبقى أنت راضي بالعمل, يبقى لابد أن تتم إلى الإيه؟ إلى الشهر الذي يليه. وبالتالي أنا بقول يوم ما يكون فيه لو شعر البعض بأنه الحكومة قصرت في سماع مطالبهم ولم تبذل المجهود المطلوب, خلاص ادوها فرصة لمدة شهر, لأنك دخلت في الشهر ده ما ينفعش أن أنت تبدأ إضرابا وتمتنع من العمل وقد بدأت هذا العمل على هذا العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الحالة دي هيبقى في نوع من التباحث بين النقابة مثلا وبين أو بين المسؤولين عن العمال أو غير ذلك أو الشركات, بحيث أن يبقى فيه مفاوضات حقيقية وتتعرض قدامهم المسؤوليات الملقاة على الحكومة وإيه إمكانيات الدولة, بحيث ما حدش يطلب ما لا يقدر عليه أحد.
تصورك الآلية لهذا, يعني رئاسة الجمهورية عاملة ديوان المظالم.
نعم.
الناس لم تشعر بتفعيل هذا الامر او ربما في شغب على مؤسسه الرئاسه طول الوقت.
نعم.
من بعض القنوات من اول يوم زي ما حضرتك الجلد شغال, ده مش معنى كده ان احنا معانا رئيس معصوم, يعني العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء, لكن في نفس الوقت هل اخذ فرصات, هل في فعلا
بلا شك
يعني في بطء في,
لا انا شايف ان
الاضرابات بتجيب نتيجه اسرع.
انا شايف ان الاضرابات دي فيها استعجال جامد جدا. الاصلاح والله هياخد سنين, ولكن الواحد يرى بدايات بوادر, وبعدين كل الطبقات المجتمع لابد ان تشارك في العمل.
نعم.
وتتحمل المسؤوليه, يعني حتى نقوم بالبلاد جميعا. يوم ما تلاقوا في تقصير فعلا ان في امكانيات وفي تقصير, يبقى اعملوا كده وزي ما قلنا بالضوابط الشرعيه. لكن يعني الامر ان يكون في استعجال ان خلال شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور يبقى كل اشياء تصلح.
طب انا كنت شايف ان قبل الانتخابات الرئاسيه وربما طبعا انتخابات مجلس الشعب السابق, كان في حركه اجتماعيه للاخوان للدعوه السلفيه في, يعني في تماس في حملات نظافه في مساعدات في كذا وكذا. هل خفتت يعني جاء الرئيس الذي يمثل الاسلاميين فرمينا عليه الموضوع بقى خلاص بعدين نتفرج؟
لا حقيقه يعني انا شايف ان اولا احنا من ناحيه الدعوه السلفيه لم يتوقف شيء من ذلك.
نعم. احنا عايزين نبقى نوضح
يعني اللي هو الذي كان مستمرا الذي كان قبل ذلك مستمر بنفس الدرجه.
نعم.
على حسب ما يمثل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وان كان فعلا العوز والفقر الشعب المصري شديد, وبعدين اصلا دي تركه ثقيله لعقود, ولكن ونرجو الخير ان شاء الله في المستقبل مع وجود امانه.
يعني اذا اغلقت بالفعل حنفيه الفساد
باذن الله الخير الموجود
هيبان, يعني هيلمس مع الناس.
نقول للناس يعني اعطوا الفرصه للرئيس وللحكومه, ويوم بقول يوم ما تلاقوا ان في امكانيات موجوده وفي تقصير ساعتها بقى يعملوا الامر ده. فلابد من تفاهمات, ولابد ان النقابات تقوم بدورها في انها تبدا مفاوضات حقيقيه تستوعب الـ 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 الامكانيات المتاحه والمطالب, والا فكل مطالب فئويه شعارين بانه في عليهم ظلم الان لابد ان تفعلوا, والا 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 الامر ده اظن ان هو سيترتب عليه يعني انواع من الخلل. النقابات تمارس يعني مفاوضاتها مع الحكومه, وممثلي العمال يمارسوا هذه الممارسات, ويكون ذلك بالعدل, وزي ما قلت يكون في فرصه, لان اللي بدا في شهر لا يجوز له ان يمتنع من العمل خلال هذا الشهر, ولو هو عقده محدد المدة من ذي قبل 5 سنين 6 سنين لمدة عام يبقى يلزم الوفاء بهذا العام على الشروط السابقة, وما يطلبش تعديل في الأجرة قبل أن ينتهي هذا العقد. بالنسبة للموظفين الحكومة هي مشاهرة, فعشان كده بقول الأمر ده يتم بطريقة شرعية, وكما ذكرت بمفاوضات مع الحكومة ومعرفة الحكومة توضح لهم إيه الإمكانيات المتاحة, إيه المسؤوليات اللي على الحكومة في الجهات المختلفة, الدخل بتاعنا واصل لفين, عشان ما نساعدش على تدمير البلد.
نعم. يبقى حتى يعني نشوف التصريحات من جهه واحده, يعني من جهه حقيقيه تمثل, لان احيانا بنقرا تصريح وبعد شويه بنقرا نفيه, واحنا في وضع حساس. الخبر بيبقى له مردود ربما بمظاهره في الشارع,
صح,
ربما في بيفجر الوضع.
صح.
فكيف ترى هذا؟
لابد من التثبت. لابد ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين.
نعم.
فلابد من التثبت قبل اعلان الاخبار, يعني والتصريحات لابد تكون صادره من مسؤولين يدركون خطوره الكلمه,
سواء في حتى في الاعلام بالدرجه.
صحيح.
يعني مش مجرد نقل, احيانا ينقل الخبر.
صراحه الاعلام حالته صعبه قوي.
محتاج يتقي الله.
الاعلام حالته صعبه جدا. الاعلام وظيفته تحقيق التواصل بين طبقات المجتمع, وليس ايقاد نيران العداوه والفتن بين أفراد المجتمع.
وده مش معناه مجاملة للحاكم ولا انتهى عهد المجاملات والنفاق وكذا، لكن مش معناه هدم الكيان والتطاول والجالس هناك في قصر الاتحادية وكلام يعني حتى مش في على المقاس يعني.
صحيح.
موضوع
الأول الأمر وبعدين مين اللي هيصلح بلد بتخرج منها وقود من الزمن هينطلبوا في شهرين ثلاثة ان هو يصلح كل حاجة؟ ده أمر صعب. وبعدين هو مش لوحده، ما في حكومة مسؤولة لابد انها تتم مفاوضات وانك تعرف
ايه ورئيس وزراء بينزل لتفاصيل يعني هو مشغول بأكبر منها بسياسات عامة.
نعم.
بتقوم بها وزارات، لكن بنلاقيه ينزل مثلا على قسم شرطة في إمبابة يعمل زيارات مفاجأة
يعني الله خير.
هو ده شيء جميل، لكن ينبغي أن تشد الدولة بخيوط متينة وأحبال قوية، لكن إن شاء الله في المقدمة. خبر تجمع الأحزاب تحت حزب واحد، أكثر من 20 حزب بقيادة السيد عمرو موسى.
رؤيتك للمسألة كنت بكلمه النهاردة فبقول له عشان نستريح مرة واحدة يبقى الكتلة موجودة كده يبقى خلاص دول وصدوله خلاص. لكن على أي الأحوال يعني ما أنا يعني إحنا لا يزعجنا ذلك كثيرا يعني. أنا فكرة الأمر ده أنا لا أنزعج منه
لا يزعجنا مين يعني
لا يزعج الإسلاميين ولا يزعجنا كذا وصرفية لها زراع صفر وحزب النور. الامر ما زال يعني الوزن الحقيقي للاسلاميين هو الاقوى على الارض
برغم مسلسل التشويه اليومي
كل ذلك، لانه الموضوع ده ما توقفش من اكتر من سنه وشويه، بالعكس من سنوات طويله مضت. احنا مش كان انا اخطر رجل ضد مصر والارهابيين والشياطين والدوله داخل الدوله، كان ده من ايام حسني مبارك، وبعدين بعد الثوره قطع الودان وقطع المناخير وميه النار والحاجات دي ما توقفتش، والتخويف من الاعلان الدستوري من اللي هو الاستفتاء والتخويف اثناء الانتخابات، وهيقعدوا كل الستات حبسوهم نقاب ويقعدوهم في البيوت وهيرغموا البنات على مش عارف على ايه ويحرموا ايه ومع ذلك ما فيش استجابة. واحنا بس يعني ايه قربنا من الناس ودعوتنا بسلوكنا واخلاقنا مع كلامنا هو هيغير كتير باذن الله تعالى.
نعم.
ونرجو الخير.
امين يا رب العالمين. برضو من الاخبار المفاجئة، مش مفاجئة قوي، لكن بعد القضية يعني المعروضة على القضاء بخصوص الفريق احمد شفيق، يعني تصارعه في تصريح بأنه هينشئ حزبه اللي هو كان تكلم عنه ثم فطر، وأول المنضمين للحزب دكتور محمد أبو حامد. رؤيتك للمسألة دي، أخبار بنقرأها ومحتاجين يعني نحللها بشكل يعني من أهل التخصص يعني.
أسأل الله أن يهدي محمد أبو حامد والفريق الشفيق. أنا في الحقيقة الموضوع ده برضو انا شايف طبعا ان هو غير مزعج ايضا، واحنا لابد نتعود على ان نسمع يعني اتجاهات مختلفه، والحاله الثوريه الموجوده لابد ان يوجد فيها مثل ذلك. وجود قضيه، ما اظن ان الفريق شفيق هيجي والقضيه شغاله، وبعدين مش ممكن هيقوم حزب وقائده بعيد عنه يعني. ولو وجد فهذا يعني كما ذكرت يعني كل حاجة هتكون في وزنها الحقيقي على الأرض.
تتصور إذا أنشئ هذا الحزب وتمت الدعوة إليه،
أنا أظن انضمام أبو حامد للحزب ده ينفر الناس من الحزب.
لكن خلينا في الواقع يعني، هل ده سيذكرنا بمسألة الصراع أو المنافسة بين كان الانتخابات الرئاسيه بين الدكتور محمد موسى واحمد شفيق؟ فهو مطمئن ان في ناس مستعده للدخول في حزبه
لا اظن
تحت ضغط الواقع والظروف، وانه بيذكرهم بعهد ربما يروا فيه شيء من الاستقرار او ما يقال يعني من الاخر.
ما اظن ان احدا يعني يتحصل على ايام حسني مبارك، رغم ان في البعض بيقول فين الايام دي، لكن الى الان
تحت ضغط الظروف.
لا برضه
لكن الظروف دي سببها
اضعاف مضاعفه. السلبيات في عهد حسني مبارك اضعاف مضاعفه، والظلم والفساد اضعاف مضاعفه، والسلبيات الموجوده دلوقتي هي اثر من اثار
اثر كبير
العهد الماضي. ما اظن احدا يقبل العوده نعم. ولا حتى الفريق الشفيق يستطيع أن يقول ذلك.
نعم.
بالعكس هو دائما يعني يقول ده عهد ولا لا يمكن أن يعود.
يحاول حتى أن يدخل في السياق الحاضر يعني سياق.
أصغرت في حاجات تضغط على الأرض. مش ممكن إهمالها يعني في حاجات تغيرت فعلا خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر ذلك.
نعم.
فما فيش حد يقدر يقف قصاد التيار ده.
نعم. هرجع تاني لقضية الفيلم المسيء وموقف إيران وخصوصا موقفها في لبنان. يعني لبنان يعني حسن نصر الله ويعني مش شايفين حالة من الامتعاض ينبغي أن يكونوا هم في المقدمة كما كانوا يتشدقون بذلك. تفسير المسألة دي يا دكتور, هل موضوع سوريا هو بالنسبة لهم أهم من الإساءة
للرسول؟ هي واضحة طبعا بلا شك أن موضوع سوريا هم داخلين فيه بقوة شديدة جدا ومن خلال قوات مباشرة, وبدأوا ويعترفوا بوجود حرس ثوري إيراني في سوريا بدعم النظام السوري الذي يريد إبادة شعبه, وحسن نصر الله عايز برضو أيضا يدعم النظام السوري. فالأمر ده في الحقيقة يعني يؤكد لنا أن هذا النظام الإيراني ما زال يعمل ببرنامج طائفي.
طيب هو بيقول نظام إسلامي وفي حرس ثوري إيراني متواجد في سوريا لحماية بشار الأسد الذي يركع الناس لنظامه ويدعو الناس إلى كفر مواحي
وبنوده يعني يدعونهم إلى عبادة عباد بشار
كده بصراحة
ويهينون كتاب الله عز وجل. أنا بقول أليس كل مسلم يغضب لذلك ولا يؤيد من يفعل ذلك؟
يعني مش بس إساءة للرسول, ده تطاول على رب العزة والجلال سبحانه وتعالى.
يعني كم سمعنا في أشرطة في لقطات فيديو أن يقول لا إله إلا بشار, قل لا إله إلا بشار والسجود أمام الصور والتماثيل, هذا كفر بارح فوق الكفر الذي هم عليه والعياذ بالله والظلم الذي هم عليه. فين إن أنتم إذا كنتم مسلمين كيف تعينون مثل هذا النظام؟ كيف تريدون أن يبقى هذا النظام يقهر شعبه ويسفك دماءه دماء أبنائه وينتهك حرماته ويغتصب بناته يقتل أطفاله؟ يعني أين أنتم من ذلك؟ الحقيقة كما ذكرت كل ده يعني لا يتم العمل من أجله لأجل الأمر الطائفي, إن هو في النهاية العلويين محسوبين أنهم أحد فرق الشيعة
حتى ولو كفروا أمام العالم كفرا بواحا بالله
والعياذ بالله
رب العالمين.
هم عندهم
يعني بصرف النظر عن قضية آل البيت والاختلاف
عند الشيعة الإمامية إن أي حد يبقى أفضل من الناصبة اللي هم أهل السنة يسموهم ناصبة ويجعلهم مرتدين ويستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم, ولذلك بيقاتلوا في صف هذا هؤلاء المرتدين والعياذ بالله ويعاونونهم على البقاء ولو على إبادة شعبهم.
نعم. طيب هذه الأحداث ربما يكون من فوائدها أن تجعلنا هنا في بلد كمصر فيها بعض الدعوات لحرية الرأي وحرية المعتقد بعيدا عن الدين الحق أو حتى ديان أهل الكتاب, أن يتخلينا نقاوم مبكرا الفكر الشيعي وبفصوله وفروعه المختلفة. يعني تخلينا ننظر بنظرة استراتيجية لما هو خصوصا وأن في بعض الدعوات ظهرت في مصر.
بلا شك لابد من مقاومة التشيع, وأن هذا الخطر خطر كبير لأن وراءه دولة قوية وغنية ومعها أموال وتنفق ببذخ على هذا الباب. وأنا بذكر كده ملخص مقال زيارة الدكتور مرسي لإيران وخطوط حمراء, لأن احنا يستحيل ان احنا نتصور ان مصر ما يكونش لها علاقات مع دول العالم عموما, ودولة زي مصر بثقة مصر لها لابد ان يكون لها علاقات, لكن لابد من خطوط حمراء. هناك محاولات للغزو الفكري, وهناك من خلال التصوف, وهناك خطر من خلال التعاون الاقتصادي الذي يعقبه نوع من الهجرة, عائلات تهاجر بقى بحكم انها عايزة تشتغل في المشروعات المشتركة, وعائلات مصرية تسافر هناك بحجة التدريب وترجع بالافكار الشيعية ويحصل تزاوج اجتماعي واختلاط اجتماعي بيترتب عليه إيجاد يعني هذه الأفكار داخل شعب مصر. إيران عينها على مصر بلا شك، فتراها ميراثا لها حرمت منه منذ سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي.
استدعاء التاريخ
هي أيوة نعم. هم يرون أن مصر دولة شيعية وأنها لابد أن تعود. إحنا الأمر ده لابد أن ننتبه له جيدا، ولذلك أنا بقول أن محاولة على سبيل المثال إحياء دراسة فقه الشيعي الاثنى عشري هذا أمر يترتب عليه خطر كبير. البعض النهاردة بعض المتحدثين في جماعة التأسيس النهاردة بيقول أن الأزهر يدرس جميع المذاهب بما فيه مذاهب الشيعة، نحن لا نرضى بذلك. إحياء هذا الفكر يترتب عليه دراسة بس من مش تدريس، دراسة واحد بيدرس بيعمل زي بيدرس مقنط أديان، لكن أنا هدرس مع مثلا مثال اللاهوت مثلا وهدرس في الأزهر مثلا التلمود اليهودي، لا. فأنا مش بشبه بقولش دول زي دول، لكن في الحقيقة عندهم من الطوام ما قد يصل إلى ما هو أسوأ من يعني الملل الأخرى، إن الردة أغلب من الكفر.
تدريس مع التفهيم والتبيين عشان
لا ده مشكلة إن هو
كشف ضلالات القوم
كأنه أحد المذاهب الثمانية. لا احنا بنحدد مذاهب أهل السنة والجماعة.
العقيدة الإسلامية أكبر بكثير من أن تسمى كمان أمن قومي، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في مصر
وهي
مصر دولة سنية.
نعم.
على مذهب أهل السنة والجماعة وعاشت قرونا بهذا. لا نخون صلاح الدين الأيوبي الذي طهرها من البدع والضلال
رحمه
الله.
ولذلك القضية لابد أن تكون هناك انتباه لخطر الغزو الشيعي لمصر.
نعم.
من الخطوط الحمراء هنكون علاقات بحطين عيننا تماما، ولابد من تغيير موقفهم من الثورة السورية، لابد من تغيير موقفهم من محاولات اختراق دول الخليج، لأن دول الخليج فيها أقليات شيعية وهناك محاولات دائمة لاستغلال هذه الأقليات في عمل قلاقل مجتمعية وليس فقط للدول والحكومات.
نعم.
فده خطر كبير جدا. لابد من تغيير موقفهم من أهل السنة في العراق.
نعم.
لابد من تغيير موقف أهل السنة في إيران.
أنا أظن إن شاء الله حينما تتماسك الدولة المصرية في ظل حكم إسلامي مدني رشيد، عشان بس جماعة لقصة الدولة المدنية يعني وهكذا، إن شاء الله بإذن الله ستعود مصر يعني حائط صد لكل محاولات الاختراق بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا نحن شعب يصل الليل بالنهار، يحب السهر، يحب الحياة، يعني يعشق العمل والتواصل، متدين بفطرته، يتماس مع الفطرة بدون تشابك وتعقيدات. أشعر أن يعني الأمل بإذن الله في الخير قريب بإذن الله تبارك وتعالى بدعوتكم ومحاولة يعني تأسيس الدستور على قواعد ثابتة مما يرضي الله تبارك وتعالى. الحقيقة عندي يعني جروح كثير وأمور مفتحة، لكن إن شاء الله يكون مع فضل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية لقاءات بإذن الله تبارك وتعالى في مرات عديدة. أشكرك دكتور ياسر، جزاك الله خيرا، ويعني على المستوى الشخصي سعدت جدا وأشوف يا صدر هذا اللقاء الطيب. بشكر حضراتكم على أن أتحتم وقتكم المبارك لمشاهدة هذه الحلقة مع الدكتور ياسر برهامي. بشكر مخرجنا حمدي السيد، وجزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.